عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله تعالى، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، وكنت قد وقفت مع حضراتكم في اللقاء المنصرم مع الأغسال الواجبة، وها نحن قد شاء الله لنا أن نلتقي عبر هذه الشاشة حتى نتحدث عن الأغسال المستحبة والتيمم إن كان هناك فسحة في الوقت إن شاء الله تعالى. فأبدأ مستعينا بالله عز وجل في الأغسال المستحبة. يبقى في اللقاء الماضي تكلمت عن إيه؟ عن الأغسال الواجبة، وبينت أن نزول المني يقظة أو مناما إلا لمرض أو أبرضة في اليقظة، وكذلك الجماع وانقطاع الحيض والنفاس وإسلام الكافر وغسل يوم الجمعة. بينت في اللقاء الماضي بتوفيق الله عز وجل أن هذه موجبات الغسل، وأما الأغسال المستحبة فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق: الاغتسال عند كل جماع، الاغتسال عند كل جماع، بمعنى رجل جامع زوجته فأراد أن يعاود الجماع فعليه أن يغتسل استحبابا وندبا، وليس لزوما وحتما، وإنما استحبابا وندبا. طيب، ثم يجامع مرة أخرى، فإذا كان لن يغتسل فعليه أن يتوضأ ويعاود الجماع، وذلك أنشط. فإذا لم يغتسل ولم يتوضأ فلا شيء عليه، وله أن يعاود الجماع دون غسل ودون وضوء، لكن نحن نتكلم الآن في الأغسال المستحبة، فالاغتسال عند كل جماع، وذلك لما ثبت عند ابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال أي أبو رافع: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا أزكى وأطيب وأطهر. أبو رافع قال له: ألا تجعله واحدة، أي ألا تجعله غسلا واحدة بعد طوافك على نسائك التسع؟ فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا: هذا أزكى وأطيب وأطهر. يبقى أول غسل من الأغسال المستحبة الاغتسال عند كل جماع، كذلك اغتسال المستحاضة لكل صلاة. فالمستحاضة بارك الله فيك تغتسل لكل صلاة استحبابا، وإذا كانت ستجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، أو الظهر مع العصر جمع تأخير، وإذا كانت ستجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، أو المغرب مع العشاء جمع تأخير، فستغتسل للعصر والظهر غسلا واحدا، وستغتسل للعشاء والمغرب غسلا واحدا. وإذا كانت ستصلي كل صلاة بمفردها دون جمع فسيكون لكل صلاة غسلة. هناك غسل للفجر، غسل للظهر، غسل للعصر، غسل للمغرب، غسل للعشاء. نعم. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة، أنت تعلم أن عائشة هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. وأم حبيبة أنت تعلم أنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وما اسمها؟ نعم، اسمها رملة بنت أبي سفيان، وبعضهم قال عزة. إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. والحديث ثابت عند أبي داود بإسناد صحيح، وفي رواية عنها: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتؤجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا، كما ثبت ذلك عند أبي داود. طيب، يبقى الاغتسال اغتسال المستحاضة لكل صلاة. عن أي شيء أتكلم يا أخي؟ أتكلم بارك الله فيك عن الأغسال المستحبة. ماذا ذكرت الآن في الأغسال المستحبة؟ أولا الاغتسال عند كل جماع، ثانيا اغتسال المستحاضة لكل صلاة. وهل المستحاضة تصلي؟ نعم. وهل المستحاضة تصوم؟ نعم. وهل المستحاضة تطوف بالبيت بالكعبة المشرفة؟ نعم. وهل المستحاضة تقرأ القرآن؟ نعم. وهل المستحاضة يجامعها زوجها؟ نعم. فإن دم الاستحاضة ليس بدم حيض ولا بدم نفاس، وإنما هو دم فساد لا يمنع المرأة من الصلاة ولا من الصوم ولا من الطواف ولا من قراءة القرآن أو ما كان على شاكلة ذلك، إلا أن الاغتسال للمرأة مندوب ومستحب لكل صلاة أو لكل صلاتين كالعصر والظهر أو العشاء والمغرب، فأنتم تعلمون أن الفجر لا يجمع معه شيء. طيب، الاغتسال بعد الإغماء. واحد غيب، واحد سورق، رجل كان أو امرأة، فبعدما يفيق يغتسل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. لما أفاق النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصلى الناس؟ أول سؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فاق من الإغماء: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ضعوا لي الماء في المخضب، إناء يوضع فيه الثياب إن كان من أي نوع، مثلا الآن من البلاستيك أو من الألمنيوم أو من النحاس أو دلو حديد أو ما كان على شاكلة ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضعوا لي الماء في المخضب. أي نعم. قال: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، أراد أن ينهض من جديد، فأغمي عليه ثم أفاق، فأول سؤال سأله نفس السؤال الأولاني: أصلى الناس؟ فقال فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال دعوا لي الماء في مخضب، ضعوا لي ماء في المخضب، ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، أي لينهض من جديد، فأغمي عليه ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. ثلاث مرات يغمى عليه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، فحينما يفيق أول كلمة يتفوه بها صلوات الله وسلامه عليه أصلى الناس، فيقولون له هم ينتظرونك يا رسول الله، فيقول عليه الصلاة والسلام ضعوا لي ماء في المخضب. قلت إناء مثل الدلو أو الطبق الكبير أو ما كان على شاكلة ذلك. فذكر طيب، قال هم ينتظرونك يا رسول الله، وذكر إرساله إلى أبي بكر وإلى تمام الحديث. وهذا الحديث كما تعلم ثابت في الصحيحين. كذلك الاغتسال من دفن المشرك، ممكن واحد يكون مثلا مسلم وأبوه نسأل الله النجاة نصراني، أي نعم، فهذا رجل مشرك لا شك، أي نعم، ما دام على غير الإسلام فهو مشرك، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. طيب، لحديث علي بن أبي طالب الذي رواه النسائي بإسناد صحيح، حيث قال علي أنه أتى النبي، من؟ علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع زوج فاطمة رضي الله تعالى عنها، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات. أبو طالب ده مين؟ والد علي بن أبي طالب. ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في الصحيحين إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لهونهم عذابا. أبو طالب هذا والد علي بن أبي طالب الذي هو عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما مات أتى علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بموت عمه، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فواره، اذهب فواره. قال علي فلما واريته رجعت إليه فقال لي اغتسل. وهذا الحديث رواه النسائي وصححه شيخنا الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. إذن الاغتسال من دفن الميت المشرك مستحب، وكذلك الاغتسال لعيد الفطر والاغتسال لعيد الأضحى، وكذلك ليوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة إذا كنت ستقف بعرفة، لما رواه البياقي من طريق الشافعي عن زاذان قال سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل، قال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال لا، الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. كذلك يا إخوان الغسل من غسل الميت، يعني طبعا أنت لم تغسل ميتا إلا إذا كان مسلما، فغسلت ميتا فيستحب أن تغتسل من غسل الميت، لما ثبت عند ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا إيه فليغتسل. طيب فليغتسل دي فعل إيه؟ فليغتسل بارك الله فيك فعل أمر، غسل ميتا فليغتسل فعل أمر، لكن الأمر يفيد الندب والاستحباب، ندب والاستحباب. طب الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الندب، فأين الصارف؟ الصارف بارك الله فيك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا رواه الحاكم والبيهقي، هذا رواه الحاكم والبيهقي. إذن من غسل ميتا فليغتسل، الأمر هنا للندب والاستحباب، والذي صرفه من الوجوب إلى الندب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الثابت في مستدرك الحاكم وكذا عند البيهقي. والغسل للإحرام بالعمرة والحج، أنت حينما تريد أن تحرم بالعمرة، حينما تريد أن تحرم بالحج تغتسل. هذا الاغتسال للإحرام سنة لحديث زيد بن ثابت الثابت عند الترمذي بإسناد صحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. كذلك الغسل لدخول أفضل بلاد الله ألا وهي مكة المكرمة التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه الكريم، فقال عز وجل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قلت لا يخفاك أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة أن الله جل وعلا يقسم بما شاء وكيف شاء، فهو سبحانه وبحمده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما أنت أيها الحبيب المسلم أيتها الأخت المؤمنة القانتة لا نحلف إلا باسم من أسماء الحسنى أو صفة من صفاته العلى، واليمين لا ينعقد إلا بذلك. فبارك الله فيك، إذا دخلت مكة تغتسل، هذا استحبابا، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. أحبتي في الله، بأي شيء ذكرت نفسي وحضراتكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية الآن، ذكرت نفسي وحضراتكم بالأغسال المستحبة. هذه الأغسال المستحبة ما هي؟ أولا الغسل عند كل جماع، ثانيا غسل اغتسال المستحاضة لكل صلاة أو لكل صلاتين اللتين تجمع مع بعضهما، ثالثا الاغتسال بعد الإغماء، رابعا الاغتسال من دفن المشرك، خامسا الاغتسال للعيدين ويوم عرفة، سادسا الاغتسال من غسل الميت، سابعا الغسل للإحرام بالعمرة والحج، ثامنا الغسل لدخول مكة. مرة أخرى، الأغسال المستحبة، أولا الغسل عند كل جماع، ثانيا اغتسال المستحاضة لكل صلاة أو لكل صلاتين إن جمعت العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، والاغتسال بعد الإغماء، والاغتسال من دفن المشرك، والاغتسال للعيدين ويوم عرفة، والاغتسال من غسل الميت، والاغتسال كذلك العمرة والحج، والغسل لدخول مكة. طيب بارك الله فيك، هذا بالنسبة بارك الله فيك للأغسال المستحبة. تعالوا بنا بعد الأغسال المستحبة ننتقل إلى التيمم. وقبل أن ننتقل إلى التيمم أريد أن أذكر بأن المرأة إذا أراد أن يغتسل يكفيه خمسة أمداد، يكفيه خمسة أمداد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بصاع. ما معنى صاع؟ صاع أي أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي رجل متوسط. السؤال بكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل؟ الجواب بحول الملك الوهاب، كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بصاع من ماء. ما معنى صاع؟ صاع أي أربعة أمداد، ما مد يعني حفنة كما ترى كفي على الشاشة الآن، حفنة بكفي رجل متوسط. وأحيانا صلوات ربي وسلامه عليه كان يغتسل بخمسة أمداد. الآن الواحد فينا يدخل الحمام ويفتح صنبور المياه الذي يسمى بالدش، يغتسل يمكن بعشر ساعات، بعشر ساعات أو يزيد، إلا من رحم ربي وعصم. يا رب اغفر لنا وارحمنا ويسر لنا الاستنان بسنة خليلك محمد صلى الله عليه وسلم في الغسل وفي غير الغسل، بل في السيرة والسريرة والصورة، لدرجة أن أحد أبناء محمد ابن الحنفية الذي هو ابن علي بن أبي طالب من أم من بني حنيفة، لما سأل جابر بن عبد الله يعني بكم كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، تبين له رضي الله تعالى عنه أنه كان يغتسل بصاع، قال لا يكفيني، فقال لقد كان يكفي من كان هو خير منك وأوفر منك شعرا، أو قال قريبا من هذا. يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره بين كتفيه، وكان صلى الله عليه وسلم يكفيه أن يغتسل بصاع، فمن باب أولى أن يكفي ذلك غيره من الناس، وهو سيد المتطهرين صلوات الله وسلامه عليه. طيب، بعد تذكير نفسي وحضراتكم الأكارم بالأغسال المستحبة ننتقل الآن إلى التيمم. فأول عنصر في التيمم مشروعيته، قول الله تبارك وتعالى من سورة المائدة: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة تبين لنا مشروعية التيمم، والحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وأبو داود بإسناد صححه الألباني رحمه الله قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. الآية الكريمة والحديث النبوي الصحيح دليلان على مشروعية التيمم. طيب، ده العنصر الأول. العنصر الثاني: ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟ ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟ ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟ طيب، اتصال، اتفضل. اتفضل، اتصال. اتصال، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. السلام عليكم.
حياك الله.
السلام عليكم.
اتفضل.
السلام عليكم. حياك الله.
اتفضل يا أخي الكريم.
فضيلة الشيخ.
اتفضل.
حضرتك قلت في الغسل ممكن واحد يتمضمض ويتنشأ ويعم جسمه كله وممكن يخرج يصلي.
نعم، قلت ذلك إذا كان الغسل، إذا كان الغسل غسل جنابة، أما إذا كان غسل نظافة وتبريد فلا بد من الوضوء يا سيدي. نعم، تفضل.
طيب، بالنسبة لصاحب العذر، صاحب العذر ممكن اللي عنده سلس ممكن يدخل الحمام كل سلس ريح، ممكن يدخل الحمام كل صلاة برضو؟
لا يجب عليه غسلة، إنما يتوضأ لكل صلاة. أي نعم، ولا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. نعم،
لكن ما
تفضل.
ممكن يخش، مش عاوز، هو لازم يخش الحمام.
إن الذي أخرج فساء أو ضراطا أعزك الله لا يجب عليه استنجاء، لا من قبل ولا من دبر، ولو فعل ذلك لكان موسوسا، وبهذا يكون قد وقع في بدعة، فيكفيه أن يتوضأ. أما إذا كان يريد أن يتغوط أو يتبول فعليه أن يستنجي بعد الانتهاء ويتوضأ. فعلم من خلال ما ذكرت أن صاحب سلس البول أو بارك الله فيك سلس البول عليه أن يدخل يستنجى وتوضأ، أما صاحب سلس الريح يتوضأ رأسه. اتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا.
الله يحييك.
وفي علمك، ربنا يزيدك علم كمان وكمان يا رب.
آمين، ويخلدنا وإياك في الجنة.
يا رب يا رب ادعي لي يا شيخ، ادعي لي لي خليك انا وابني.
الله يحفظك.
بقول لحضرتك انا يعني كان عندنا حاله وفاه وكده، وبصلي صليت العصر اقربها النهارده وانا بصلي العصر، سلمت في التشهد الاول وفقت في التشهد اللي هو على اليسار ولحقت نفسي ووقفت، هل ده فيه اعاده؟
الجواب صلاتك صحيحه ما دمت قد استدركت واتممت صلاتك وسجدت للسهو بعد التسليمتين، يعني انت قمت استدركت قمت جبت الثالثه والرابعه وبعدين قرات التشهد واستعذت بالله من اربع وسلمت على اليمين وعلى الشمال ثم سجدت سجدتين للسهو ثم سلمت تسليمتين اخريتين، ما عليك شيء فعلت ما ذكرته لك والحمد لله على ذلك. نعم
جزاك الله خير، ربنا يكفيك شر طريقك
يا رب. امين يا رب ويحفظك. تفضل يا اخي. تفضل تفضل سؤال.
الو
تفضل يا اختاه.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك ازيك يا شيخ؟
مرحبا بكم.
لو سمحت انا عندي سؤال.
اتفضلي يا اختاه.
لو سمحت صلاه الوتر بعد العشاء ولا قبل الفجر؟
صلاه ايه؟ صلاه ايه يا اختي؟
صلاه الوتر. في صلاه وتر بعد العشاء وفي صلاه وتر بعد الفجر؟
الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فصلاة الوتر يستحب أن تكون آخر الصلاة، فإذا كنت واثقة أن الله سينعم عليك وتقومين فاجعليها بعد صلاة التهجد، وإذا كنت لست متأكدة أنك ستقومين فصلي الوتر قبل أن تنامين، فإن صليت الوتر وفتح الله عليك وقمت صلي ما تيسر لك من الصلاة ولا تعيدين الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، والله أعلم. نعم صل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت يا شيخ، أريد أن أعلم يعني عند الركوع، عند الركوع هل افرد يعني ذراعي واشدهما ام اثني ام اثنيهما؟
الجواب
اي نعم.
واحد، تضع يديك راحتيك راحت كفتيك
نعم.
على ركبتيك وتلقم ركبتيك القامة تمسكهم. اثنين، تفتح بين اصابع يديك. ثلاثة، تجعل يديك على هيئة قوس. أربعة، تجعل ظهرك مستويا. خمسة، بحيث لو وضعت كأس من الماء على ظهرك ما يقع. ستة، تجعل نظرك محل سجودك. سبعة، تجعل أصابع رجليك متجهة إلى القبلة. ثمانية، هل فهمت ما ذكرته لك يا سيدي؟ الحمد لله. طيب بارك الله فيك. اتصال تفضل. اتصال تفضل. اتصال يا اخي الكريم اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مربحا.
كيف انت؟
بخير ونعمه والحمد لله.
حضرتك يا شيخ ذكرت ان من الامور المستحبه في الاغتسال ان تؤخر غسل القدمين، فهل اذا حدث ناقض للوضوء هل هذا يبطل الاغتسال؟
الجواب اولا انا لم اقل يستحب، وانما قلت من الممكن أن تؤخر غسل قدميك في الوضوء في نهاية الغسل، هذا أولا. وثانيا، بعض أهل العلم قالوا أن المرأة سيتوضأ وضوءا كاملا ثم يعيد غسل قدميه في نهاية الغسل. وثالثا، إذا اغتسل المرء ونقض وضوءه فلا بد أن يتوضأ، ونقض وخروج يعني حدوث شيء من نواقض الوضوء لا تنقض الغسل وإنما تنقض الوضوء، والله أعلم. اتصال اتفضل. اتصال اتفضل. تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل يا اخي.
انا محمد وياه.
مرحبا بك يا محمد. تفضل ارفع صوتك يا محمد. تفضل ارفع صوتك. تفضل.
قلت هل ورد عثرا يعني قراءة القرآن عند الاحتضار؟ هل جاء في أثر؟
عند الاحتضار؟ الجواب بحول الملك الوهاب. اقرأوا ياسين على موتاكم فإنها تخفف من سكرات الموت. هذا حديث ضعفه غير واحد من أهل العلم. وقوله ياسين لما قرأت له ضعيف، وقوله لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، كل هذا ضعيف ولم يثبت عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما الوارد كما لا يخفاك أن تلقن من هو في سكرات الموت كلمة الحق لا إله إلا الله، فإن وفق الله من هو في السكرات بنطقها فلا تكلمه بعد ذلك، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعلني وإياكم كذلك، قولوا آمين. نعم اتصال، فضل اتصال، فضل اتصال، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك يا عم الحاج.
يا مرحبا ومربحا. تفضل.
ربنا يكرمك يا شيخ.
آمين.
والله عندي سؤال لو سمحت بعد إذنك.
هاتي ما عندي.
أنا حضرتك ربنا أكرمني بالصوت الجميل في قراءة القرآن الكريم.
حشرني الله وإياك مع أبي موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود. نعم.
بيقدموني إمام يعني بقى قدامه مفتاح، ولكن الناس من كتر حسن الصوت يعني بيقولوا لي كلمات شكر وبتاع، وأنا خايف من الرياح حضرتك، يعني أعمل إيه؟
يا أخي الحبيب، إذا كان المسجد ليس فيه إمام راتب وأنت أقرأ القوم فأنت أحق بالإمامة، أما إذا كان هناك من هو أقرأ منك فيكون أحق بالإمامة. لأنني أريد أن ألفت نظر حضرتكم أن هناك من هو صاحب صوت ندي شجي لكنه لا يعرف في الأحكام ومخارج الحروف شيئا. أنا لا أقول طبعا على حضرتك، فأنا أقول بصفة عامة لنفسي ولعموم المسلمين. فإذا كنت رجل عندك أحكام وعندك مخارج حروف وقد أنعم الله عليك بصوت ندي شجي وسمح لك الإمام الراتب بأن تأم المسلمين فلا حرج. فإن كان أحد يثني عليك فقل كما قال صديق الأمة الأكبر: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، ولا تفتني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تنسى صباح مساء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. اتصال. نعم فضل
وبركاته.
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ حضرتك، بس أنا كنت بسمع بس الملخص من الدم يعني الاستحاضة. أنا كنت بصلي من غير ما بختصر، كنت يعني بصلي بتوضأ لكل صلاة. فهل يعني أعيد الصلوات دي تاني؟ أنا ما كنتش بعرف أني لا يعني يوجب الغسل.
إن الغسل للمستحاضة سنة مستحبة وليس بواجب، وإنما الواجب على المرأة إذا انقطع دم حيضها أن تغتسل، هذا حتما وجوبا إلزاما فرضا. أي نعم. أما في دم الاستحاضة يستحب ولا يجب. فصلاتك يا أختاه إن كانت تمت الشروط والأركان والواجبات هي صحيحة وأنت متلبسة بدم الاستحاضة وليس بدم الحيض، والله أعلم. اتصال. نعم تفضل.
عليكم.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي أطفال صغيرة بتتبول على نفسها.
نعم.
فغسيل الهدوم في الغسالة بتكفي طهارتها؟ بتكفي كده الهدوم هي تبقى طهرة للاستعمال بعد كده؟
ما هو أنت بعد ما بتطلع الهدوم من الغسالة بتغسليها، يعني بتصب عليها الماء تحت الحنفية. اي نعم.
نفس يعني لو انا جمعت كل الهدوم وحطيتها في الغسالة واتغسلت بعد ما اغسلها تحت حنفية كلها بتبقى كده
خلاص مكاش. يبقى طهرت بحمد الله. يبقى طيب طهرت بحمد الله ما دمت قد صببت عليها الماء طهرت بهذا. اي نعم.
ما تحتاجش ان انا لازم نشفنها او اي حاجة طالما هي كده اتطهرت.
ما دمت وضعتيها تحت صنبور المياه، اي نعم، فهي قد طهرت بهذا لان الماء قد عمم هذا الثوب. اي نعم. نعم تفضل يا اختي. تفضل. نعم تفضل. اتصال. تفضل. طيب بارك الله فيك. نحن نقول الآن ما هي الأسباب المبيحة للتيمم، الأسباب المبيحة للتيمم. يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء لفقده أو خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد. كلام ده يعني إيه؟ كلام ده يعني وقت ما في مية وحان وقت الصلاة يجوز يتيمم ولا ما يجوز؟ يجوز رجلا كنت أو امرأة. طب المية موجودة ولكن الطبيب منعني من استخدام الماء باردا كان أو ساخنا لمرض ألم بي، فهل يجوز لي أن أتيمم؟ الجواب نعم. يبقى متى يجوز للمرء أن يتيمم؟ الجواب بحول الملك الوهاب، أولا عند فقد الماء، ثانيا عندما يحدث ضر لاستعمال الماء. أيوة تفضل. اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
شيخ أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه. تفضل.
نعم عندي سؤال مسو على الكفين.
تفضل. طيب انقطع الاتصال ولعله يأتي إن شاء الله. فاتصال آخر. تفضل. تفضل يا أخي.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
أنا اللي اتصلت من كنت أستفسر عن الركوع وليس عن السجود بارك الله فيك. أنت قلت تجعل يدك كالقوس في الركوع أم في السجود؟ أنا لا. أعلم أنك كالقوس في السجود
في الركوع يا سيدي.
في الركوع هذا أيضا كالقوس
في الركوع بارك الله فيك. الذي ذكرته على مسامع حضراتكم أقصد به الركوع.
جزاك الله خيرا.
جزاك مثله. نعم تفضل يا أخي. طيب بارك الله فيك. فبينت. تفضل. اتصال. اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخنا.
تفضل يا الحبيب.
بقول لحضرتك دلوقتي أنا كنت بسأل أن أنا دلوقتي مثلا عايز أغتسل يوم الجمعة أو مثلا من جماع مع الزوجة، فجيت دخلت الحمام ومعروف أن أنا ما بتكلمش خالص في الحمام يوم في أي شيء يذكر في اسم الله عز وجل.
نعم.
فكيف من واجبات الوضوء البسملة، فكيف أذكر اسم الله عز وجل أقول بسم الله عشان أقدر أغتسل وهو منع عن الكلام في الحمام خالص؟
صلى على الحبيب قلبك طيب.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
هو جمهور العلماء يقولون أن التسمية على الوضوء سنة، فإن اعتقدت أن التسمية سنة فلا تسمي في الحمام إلا بقلبك. وهناك من أهل الحديث من قال أن التسمية شرط من شروط صحة الوضوء، وهو الراجح إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فإن كنت معتقدا أن التسمية شرط، لأن حديث اللي عند ابن ماجه حسنه الألباني رحمة الله عليه، فذكر الله في الحمام مكروه والتسمية شرط، فإذا اجتمع المكروه والشرط قدمت الشرط على المكروه وبالتالي يجوز لك أن تسمي في الحمام حينئذ. وهذه لطيفة قالها غير واحد من أهل العلم من المعاصرين العلامة ابن جبرين، قال بذلك في شرحه لمنار السبيل أطال الله عمره على طاعته اللهم أمين. نعم يا أخي تفضل. سؤال. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين عايز أسألهم لحضرتك.
هاتي ما عندك.
أول حاجة بالنسبة لصلاة قضاء الحاجة. في فعلا صلاة اسمها صلاة قضاء الحاجة؟
طيب تفضلي. ما السؤال الثاني إيه؟
تاني سؤال عن جنبنا مسجد من نوع المسجد اللي هو بتاع البيدع ده. اللي هو اللي بيذكروا الذكر الجماعي.
أيوة نعم.
والدي بيصلي هناك، يجوز صلاته هناك ولا لا؟
والله بالنسبة لصلاة قضاء الحاجة الإمام المنذري في صحيح الترغيب والترهيب بوب بابا ترجم باب صلاة قضاء الحاجة وصلاة التوبة، وذكر حديث عثمان بن حنيف الذي كان أعمى ورد الله عليه بصره بفضل الله أولا، ثم بسبب توسله بدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمعناها أن في وقد سئل طيب، وأما بالنسبة لصلاة والدك في هذا المسجد فالأولى أن يصلي في مسجد آخر خشية أن يكون الإمام ممن يبيح الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والطواف حول الأضرحة، لأن هذه الأشياء الذبح والنذر والاستغاثة بغير ربنا والطواف حول الأضرحة هذه أمور شركيات، فإن كان الإمام متلبسا بهذه المصيبة النكراء فلا يجوز الصلاة خلفه. أي نعم، وإن كان الأصل عندنا أن هذا الرجل مسلم ونحن لنا الظاهر والله عليه السرائر ولسنا مطالبين أن نمتحن خلق الله، لكن الغالب على أمثال هؤلاء أنهم يفعلون هذا إلا من رحم رب وعاصم، لذا فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأنا أنصح الوالد الحبيب أن يصلي في مسجد آخر والله أعلم. اتصال، تفضل. تفضل اتصال.
عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختي.
والله حضرتك أنا سمعت حضرتك دلوقتي على الغسل المستحب، يعني في لما غسل ميت يستحب لنا أنا أغتسل كمان؟
أي نعم.
يعني ما ينفع. طب أنا غسلت كذا مرة قبل كده وتوضأت فقط.
لا شيء عليك يا أختي، أنا أقول لحضرتك أنه مستحب وليس بواجب، فإن اغتسلت لك أجر ومثوبة، وإذا لم تغتسلي لا إثم عليك، لكن فوت على نفسك الأجر والمثوبة. الحمد لله على ذلك.
طب سؤال تاني يا شيخ.
تفضل يا أختي.
بالنسبة للدعاء في الوضوء، في شيخ يعني قال لنا إن أنا ممكن أدي على كل عضو وما أجي أغتسل أقعد أقول دعاء، فواحدة بتسأله قال لها يجوز. أنا قريت في كتب الفقه إن هو بس التسمية وأخش في الوضوء على طول من غير ما أقعد أدي على كله، بعد ما أطلع بقول أشهد اللهم اجعلني من التوابين المتطهرين، أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم اجعلني من التوابين المتطهرين.
يا أختاه، ما أيوة وفقك الله إليه هو الصواب بحمد الله. في أيوة أول الوضوء تقولي بسم الله، وإذا انتهيت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
أيوة،
وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كما تفضلت. هذا هو الثابت. أما أن تقول اللهم سمعني أذان بلال في الجنة،
أيوة،
اللهم مسكني كتابي بيميني، أيوة، واحفظ عقلي وديني، اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم،
أيوة،
إلى غير ذلك مما يرددونه، هذا ورد في حديث مكذوب ما قاله سيد المتطهرين محمد، فاثبتي على ما أنت عليه. وأما هذا الشيخ الذي قال أسأل الله أن يغفر لي وله، وأنا أنصح نفسي وإياه أن لا يتكلم إلا بنص من القرآن الكريم وصحيح النص النبوي بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن الفتية توقيع عن الرب تبارك وتعالى. نعم. اتصال تفضل. اتصال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله وبياك.
بارك الله فيك.
وفيك أبورك.
عندي سؤال من فضلك. في ساعة الوضوء يعني نبدأ ببسم الله، وفي لحظة غسل الوجه أذكر أستغفر الله أستغفر الله، هل هذا يجوز أم لا؟
لا يا سيدي، لم يثبت ربط الاستغفار الاستغفار بغسل الوجه، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أن العبادات توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها فبارك الله فيك، هذا لم يثبت ولا يجوز أن نفعله بارك الله فيك عند غسل الوجه والله أعلم. نعم نعم نعم. طيب بارك الله فيك. إذا قلنا بارك الله فيك. اتصال تفضل. اتصال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت.
تفضلي. تفضلي يا أختاه.
لو سمحت أنا عايزة أسأل عن عقوق الأبناء للآباء و
أيوه
وعقوق الأبناء لل
أولا يا أختاه، الله جل وعلا قال في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وآيات كثيرات بيّنت هذا الموضوع الخطير وهو بر الوالدين. ثانيا الله تعالى قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وأنتم تعلمون الحديث الثابت في صحيح مسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا إذا وجده مملوكا فاشتراه فأعتقه. هذه الحالة الوحيدة الذي تكون قد وفيت حق أبيك. يعني مثلا لو أنت بنيت قصرا لأبيك على النيل في القاهرة على سبيل المثال بجوار هيلتون، هذا القصر كلفك مليار دولار، 1,000,000,000 دولار، هل تكون بذلك قد وفيت حق أبيك؟ الجواب لا، الجواب لا. الحالة الوحيدة التي تكون قد وفيت حق أبيك فيه أن يكون أبوك عبدا مملوكا فتشتريه ثم تعتقه حرا. فإذا كان هذا الأمر بالنسبة للوالد فكيف الأمر بالنسبة للوالدة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك 3 مرات؟ أيها الحبيب، إذن الواجب على الأبناء أن يبروا الآباء والأمهات، وليعلم كل ابن أن بر الوالدين لا يتوقف عند الإحسان إليهما بل يتعدى لتحمل إيذائهما. أما بالنسبة لعقوق الآباء تجاه الأبناء، واحد تخير له أما طالحة، طالحة عكس صالحة، هذا عقوق من الأب للولد. 2 لم يحلق شعره في اليوم السابع ويخرج بمقداره فضة مع سعته وقدرته. 3 لم يعق عنه شاتان للذكر وشاة للأنثى مع قدرته على ذلك. 4 لم يعلمه كلمة لا إله إلا الله عندما استطاع النطق. 5 لم يحفظه القرآن الكريم ولم يعلمه التوحيد ولم يعلمه الطهارة والصلاة وما كان على شاكلة ذلك، حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهل أنت وقيت نفسك وزوجتك وأولادك وممن تعول من النار يا عبد الله؟ هذا أمر أوجبه الله علينا جميعا، فإن هذا من عقوق الآباء للأبناء والله أعلم. نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ قلت أن متى يجوز لك أن تتيمم؟ يجوز لك أن تتيمم إذا لم يوجد الماء، يجوز لك أن تتيمم إذا كان استعمال الماء يتسبب فين؟ في ضرك. وبارك الله فيك، عمران بن حسين ثبت عنه في الصحيحين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل، ومعتزل يعني ليس من المعتزلة تابعين واصل بن عطاء، لا، معتزل أي مجتنب بعيد عنهم يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يصدر أو له التهم أو لم يحكم عليه بكذا وكذا، أراد أن يستفسر منه عن سبب عدم صلاته مع الصحابة، فقال له ما منعك أن تصلي. وهذا درس لي ولك، أننا إذا وجدنا أحد في مثل هذه الحالة نسأله، نستفسر منه ما منعك أن تصلي؟ فقال أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة وما في مية. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفي، عليك بالصعيد، الصعيد يعني مش من الجيزة وانت نازل لأسوان، الصعيد هو وجه الأرض، ليس المقصود بالصعيد أي بلاد الصعيد، وإنما المقصود بالصعيد أي وجه الأرض. أي نعم، المقصود بالصعيد وجه الأرض يعني تراب ولا رمل ولا زلط، هذا هو المقصود بالصعيد. على كل حال الوقت أزف، وإن شاء الله حينما يقدر الله عز وجل لنا أن نلتقي في اللقاء القادم سنبين الأسباب المبيحة للتيمم بإذن الله تعالى. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم. وبارك الله فيكم وجعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان والصومال وكشمير وأريتريا وأوغادين والبوسنة والهرسك وكوسوفا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يديم الأمن والأمان والسلامة والإسلام على أرض الكنانة وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يرخي قوت المسلمين، وأن يجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإن ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.